الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الأنحاء العرفية للجمع العرفي، ذكرنا فيما سبق أربعة أنحاء نكررها، يعني مجرد ماذا طفرش لها حتى نواصل. النحو الأول أن يكون النسبة بين الدليلين عموم من وجه، وتقديم أحدهما يستوجب إلغاء في مادة الاجتماع، يوجب إلغاء عنوان العنوان المأخوذ في الآخر، مثل عنوان الطيران تمام السنة، بخلاف العكس فنقدم ما لا يلزم منه ذلك. هذا الأول، النحو الأول. النحو الثاني أن يكون تقديم أحدهما في مادة الاجتماع موجبا للتخصيص المستهجن، فحينئذ ماذا أمثلنا بمن بأكرم النحويين أو لا تكرم ماذا إلى آخره. هنا أيضا يلزم تقديم ما يلزم ما لا يلزم منه هذا المحذور، أي محذور تخصيص الأكثر. والنحو الثالث أن يفترض أن تقديم أحدهما يوجب إلغاء لغوية التشريع الآخر، كما قلنا يقدم ما لا يلزم منه لغوية التشريع كاجتماع الاستصحاب مع قاعدة الفراغ، فإن تقديم الاستصحاب يوجب إلغاء تشريع قاعدة الفراغ من الأساس، لا يبقى لها مورد. والنحو الآخر الأخير أن يكون أحد الدليلين نصا في مورد الثاني، كما مثلنا بمن بالاستصحاب وهي الخبر الأخبار الدالة على الوجوب أو على الحرمة، فإن الأخبار الدالة على الوجوب أو الحرمة هي قد جاءت في مورد الاستصحاب، شرعت حجيتها في مورد الاستصحاب، لأن الاستصحاب يقتضي عدم ثبوت الحرمة وعدم ثبوت الوجوب، فتشريع الحجية للخبر هو تشريع في مورد جريان الاستصحاب. هذا همات من موجبات التقديم، بني أربعة موجبات للتقديم ذكرناها محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. خمسة، النحو الخامس أن يكون أحدهما أظهر أو نصا بخلاف الآخر، كما لو فرض أن أحد الدليلين يقول لا بأس بترك صلاة الجمعة في زمان الغيبة بعنوان لا بأس بترك، بينما الدليل الآخر يقول صل في زمن الغيبة صلاة الجمعة. إن الأول الذي يقول لا بأس بترك نص في جواز الترك والرخصة في الترك وإباحة الترك وما قسم الآخر، يعني يقول لا بأس تبع شنو بترك، يعني أكو احتمال يجب، يعني يقول لا بأس، فهو نص في ولا أقل أظهر قول في جواز الترك، وهذا بخلاف الثاني الذي يقول صلي، فإن صلي ظاهر ظهور إليه في الوجوب، فهذا ظاهر في الوجوب، يعني صلي صلاة الجمعة زمن الغيب. وذاك الأول يقول شنو لا بأس بترك الجمعة زمن الغيبة، وهو إما نص أو أظهر في جواز الترك، فيكون الأول مقدما على الثاني، ونؤول الثانية ونحمله على الاستحباب لحسابي لأجل الأول الذي هو نص أو أظهر في تركي في جواز التارك. هذا هو النحو من أنحاء الجمع العرفي، وقد مر علينا في بحث الفقه مرارا أمثلته. هذا النحو الخامس. النحو السادس شاهد الجمع، كأن يفترض عندنا ثلاث طوائف من الروايات، طائفة تقول تجب الجمعة صلاة الجمعة، وطائفة أخرى تقول لا تجب الجمعة، وثالثة تقول إن كان الزمان زمان الحضور فتجب الجمعة. إن هذا الثالث يكون شاهد جمع، لأن مفهومه هذا إلى مفهوم هذا الثالث، فإن مفهومه هو وإن لم يكن الزمن زمن الحضور فلا تجب الجمعة، فيكون مفصلا يعني هذا الثالث بين زمن الحضور فتجب، وبين زمن الغيبة فلا تجب. هذا التفصيل، هذا الدليل الذي يفصل بين الزمانين يصلح عرفان أن يكون شاهد جمع بين الروايتين السابقتين، فتحمل الدالة على الوجوب وجوب الجمع على زمن الحضور، والثانية النافية على زمن الغيبة. وهذا ليس تطبيقا لكبرى انقلاب النسبة، فإننا ذكرنا فيما سبق الفارق بين كبرى انقلاب النسبة وبين شاهد الجمع، والفارق بينهما ماذا؟ أنه في شاهد الجمع نشترط الرواية التي تكون شاهد جمع تكون مفصلة تدل على التفصيل، كهذه الرواية التي ذكرناها، فإنها بالمفهوم تدل على أن الزمن إذا زمن غيبة فلا تجب الجمع. أما إذا لم يكن لها مفهوم فهذا معناه لا تدل على التفصيل، فالمورد لا يكون من موارد شاهد الجمع، وإنما يصير من موارد ماذا؟ كبرى انقلاب النسبة. فالفارق هذا لازم نلتفت إلى بين كبرى انقلاب النسبة وبين شاهد الجمع. في شاهد الجمع نفترض الدليل الثالث يفصل بين حالتين فيكون شاهد جمع، وفي كبرى انقلاب النسبة نفترض الدليل الثالث لا يفصل وإنما يخصص أحد الدليلين من دون تفصيل. إذا تفصيل بين حالتين يعني كان إلى مفهوم هذا يصير شاهد الجمع. جيد، يبقى ماذا؟ قد تسألني أنه في شاهد الجمع كيف يصير شاهد جمع بين الروايتين الأولين؟ كيف يعني مدركه ماذا؟ لماذا؟ مدركه ماذا؟ لماذا؟ لماذا مدركه الجمع؟ مدركه العرف، لأننا نقول إن هذا شاهد جمع عرفان، يعني العرف هو ماذا؟ يعد شاهد علينا على الجمع، يعني العرف هكذا يصنع. يعني لما يرى العرف رواية مفصلة بين زمن الغيبة وبين زمن الحضور، هي نفس هذه الرواية المفصلة العرف يفعلها ماذا؟ إذا عدك عرفة وعدك حتم وعدك هذا روح للعرف، مو جاي هي العرف قل ليش تسوي؟ نعم قد مرة تنكر وتقول العرف هكذا لا يصنع، إيه هذا لا بأس، لكن إذا اعترفنا بأن العرف هكذا يصنع هذا هو يكون بنفسه مدركا. فبالتالي شاهد الجمع مدركه ماذا؟ هو العرف. والمفروض ان المتكلم كما قلنا سابقا يتكلم وفق الاساليب العرفية، وحيث ان الاسلوب العرفي يقتضي ان يكون هذا شاهد جمع، فاذا من المناسب تطبيق ذلك على المورد. هذا السادس. السابع ان يكون احد الدليلين واردا مورد التحديد بخلاف الثاني. فيقدم آنذاك في مورد المعارضة يقدم ماذا؟ ما كان واردا مورد التحديد، لأن ظهوره يصير ماذا يطير؟ ظهوره يصير أقوى، فيتقدم من باب أقوائية ظهوره. ومن هذا القبيل لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب عن ثلاث، الطعام والشراب، هاي واحد. طبيعي الروايات أكو بعضها ثلاث بعضها بها أربع، لأن الطعام والشراب تحدهن واحد لو تحدهن اثنين، إذا اثنين يصير أربع، إذا واحد يصير ثلاث، غير ما الأمر سهل. لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب عن ثلاث، الطعام نقطتين شارحة، الطعام والشراب خلي فارزة، والارتماس خلي فارزة، والنساء خلي نقطة. وجاءت رواية أخرى دلت على أن من بقي على الجنابة حتى طلع الفجر فعليه قضاء ذلك اليوم، ان هذا يدل على ان من جملة المفطرات هو، والمقصود من جملة المفطرات هذا مصطلح ام لا يخفى عليكم، هذا مصطلح، لا هذا مفطر. يعني شنو مفطر؟ يعني يوجب القضاء. في باب الصوم لما يقال مفطر يعني يوجب ماذا؟ القضاء. مو مفطر يعني صومك شنو بعد راح فجيب صينية وماذا متروسة أكل ودول شهر ماش متروسة شهر، الناس يجي يصوروا ويقول مفطر، لما المفطر أنا افطرت، فإذا افطرت يعني راح، هذا راح فتعال أكل. لا مفطر يعني يوجب القضاء، هذه كل التفت لها. وإلا المواصلة ماذا؟ هي ثابتة واتفاق على وجوب ماذا؟ الصوم. فدلت الرواية على أن من بقي على الجنابة حتى طلع الفجر عليه القضاء، يعني هذا معناه مفطر، فصار لنا فرد مفطر جديد وهو البقاء على الجنابة. أو دل على أنه ماذا؟ الغبار، دلت رواية أنه يفطر. الكذب على الله وعلى رسوله مفطر يوجب القضاء، فسوف تحصل المعارضة بين تلك الأولى اللي بيدل المفطرات ثلاثة مؤكدة ثانية مو مفطرات، وبين هذه اللي بيدل على أنه مفطر. فماذا نصنع؟ فجماعة أكو قالوا بأنه مثل شيء القوء وغيره، قالوا على أنه نخصص يعني الأولى نخصصها بالثانية، فإن الأولى بمفهومها تدل عليهم بمفهومها على أن غير الثلاثة لا يكون مفطرا، وهذا مطلق يشمل حتى مثل ما البقاء على الجنابة والكذب على الله وعلى رسوله والغضب يشمل ذنبه ويشمل غيره. نسلم هذا الاطلاق، نقيد هذا الاطلاق بتلك الروايات، فيصير المورد مورد تخصيص، كسائر موارد التخصيص. وعلى هذا افتوا بانه البقيه ماذا؟ يعني البقاء على الجنابه وهو من المفطرات. لكن في المقابل اكو ماذا؟ رؤيه ثانيه، راي اخر، وذلك بان نقول ان هذه الاولى وارده مورد التحديد، حيث تحدد هي ماذا؟ المفطرات ثلاثه، هي تحدد، وهذا يوجب لها قوه في الظهور، بحيث يوجب انه ذاك الاخر مال انه ماذا؟ من بقي على الجنابه قضاء نحمله عليه من؟ حتى طلع الفجر قضاء ذلك اليوم، نحمله عليه من؟ نحمله على الاستحباب. فانه وان كان ظاهرا في وجوب القضاء، لكن لاجل اقوائيه ذاك لانه مورد التحديد، سيكون في ظهوره اقوى من ذلك الاخر على اي حال. فالمقصود عند التعارض ما كان واردا مورد التحديد يكون مقدما على غيره. هذا هم شنو؟ رقم 7 او رقم 8 مهنة بالنسبة هو عيتنا أولياء قماش حضوره غيبة ما جابه. الثالثة هي فصلت بين الحضور وبين الغيبة، بعد نجعلها شاهد علما على الجمع بين طائفتين الأولين. فهناك مو مسألة ماذا ظهور أقوى وكذا، لا شاهد جمع فقط. أما هنا لا، نقول هو التحديد، نفس التحديد هو من موجبات ماذا؟ مو بعيد على أنه هو يوجب قوة الظهور، يوجب نفس كون وارد مورد التحديد. هذا بعد ماذا؟ العرف يقدمه على من؟ على ذلك الدليل الآخر، ويأول ذلك الدليل الآخر لأجل هذا. والمورد الثامن ما إذا كان تقديم أحدهما يوجب تخصيص المورد المستهجن، تخصيص المورد المستهجن بخلاف ما لو قدم الآخر، فإنه لا يلزم منه المحذور المذكور، فيقدم ما لا يلزم منه ذلك. ومثاله آية النبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مع دليل آخر يدل على حجية خبر الثقة في الموضوعات، إن النسبة بينهما بين آية النبأ وبين هذا الدليل الثاني الدال على حجية خبر الثقة في الموضوعات هي العموم من وجه، لأن الأول يدل على أنه خبر الفاسق سواء ثقة أو غير ثقة، خبر الفاسق مدار على الفاسق، خبر الفاسق ليس بحجة من دون فرق بين الموضوعات وبين الأحكام. إن جاءكم فاسق فهو خاص الفاسق، وعام من ناحية موضوعات والأحكام، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، من دون فرق بين أحكام الموضوع. أما الثاني قال على أنه إذا كان من خبر من إخبار عن الموضوع ك كان يكون هذا كور أو دخل الوقت أو 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 هاي موضوعات نسميها مو واحدة. وكان المخبر ثقة فهو حج. إنه أعان هذا الثاني أعان من ناحية أنه الموضوع هو الشخص سواء كان فاسقا أو غير فاسق هذا ما يأثر فهو عام من هذه الناحية يشمل الاثنين معا وخاص باعتبار أنه وارث الموضوعات يدل على حجية صبر الثقة في خصوص الموضوعات دون الأحكام يجتمعان وين يجتمع المعارضة وين في خبر الثقة الفاسق في الموضوعات كان هجر فاسق لكن ثقة فاسق يعني شنو المقصود يستغيل الترور مزيد لحيته الترور فهو فاسق لكن ثقة ما يجذب جاءنا فاسق وأخبرنا عن موضوع من الموضوعات بدخول الوقت أخبرنا أن الوقت قد دخل أخبرنا أن هذا الكور وما شاكل ذلك تحصل المعارضة فإن الأول يدل على عدم الحجية ليش؟ لأنه المدار علينا قال إذا فاسق فتبين أكو فرق حتى في الموضوع أما الثاني يقول لا ما دام هو ثقة وإن كان فاسقا من ناحية أخرى بس ما دام ثقة ففي الموضوعات حجة وهذا مفروض في الموضوعات فيكون حينئذ ماذا حجة فيتعارضان في أخبار الثقة عن موضوعين ولكن إذا أردنا أن نقدم الثاني يعني ونقول إنه إذا قدمنا الثاني النتيجة شو حصير أن خبر الثقة وإن كان فاسقا هو حجة في من في الموضوعات هذا يلزم منه تخصيص المورد المستهجن لماذا لأن مورد آية النبأ هو الوليد الذي جاء وأخبر شأن النزول هذا وقال بعد الوليد الذي جاء وأخبر بارتداد جماعة فإذا أردنا أن نخصص ماذا مادة الاجتماع نخرجها حينئذ من الدليل الأول ونبقيها تحت الدليل الثاني الدال علينا على الحجية يلزم من ذلك تخصيص المورد المستأجل لأن المورد هو من الموضوعات والآية دلت على أنه لا يكون إخبار الفاسق فيه حجة فلو ثبتت الحجية له يلزم تخصيص وإخراج المورد مورد الآية وشأن نزوله وذلك مستعجلون جيد هذا رقم ماذا فإذا يلزم أن نقدم ذلك الآخر يعني الأول نقدمه الذي لا يلزم منه هذا المحذوف هذا المورد الثامن والمورد التاسع وهو الأخير ما إذا كان تقديم أحدهما على الآخر موجبا لإخراج القدر الاستثناء القدر المتيقن من الدليل الآخر وفرق هذا عن سابقه أنه في السابق يلزم تخصيص المورد أما على هذا لا يلزم تخصيص المورد وإنما يلزم ماذا تخصيص وإخراج ما هو المتيقن من الدليل الآخر ومثال ذلك ما دل صحيح الجميل رواية جميل التي قالت إن على كل حق حقيقة. وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه. باب جزء 27 وشاهد صفحة 119، باب 9 من أبواب صفات القاضي، حديث 35. إن هذا يدل على أن المخالف للكتاب هو ليس بحجة فدعوه، والحجة هو خصوص الموافق. فإذا جاءنا دليل آخر دل على حجيتي، دل على حجيتي خبر الثقة، وكان مخالفا، وكان هذا خبر الثقة مخالفا للكتاب، فتحصل المعارضة. فإن مقتضى الدليل الثاني هو الحجية، يعني يقول خبر الثقة حج بإطلاقه يشمل الموافق والمخالف للكتاب. والأول يقول على أن المخالف ليس بحجة، والحجة هو الموافق فقط. قد يقال نقدم الثاني لأن عنوان الثاني وارد بعنوان الخبر، وارد في الخبر، بينما الأول وارد في مطلق الأمارة لا خصوص الخبر. يعني الأول قال إن على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق، لم يقل الخبر، ما وارد في خصوص الخبر، كل أمارة. فإذا الدليل الأول الوارد هو في الخبر لنجعله مخصصا علما للأول الذي هو عام، ولا أقل نقدم على الأول، فتكون النتيجة استثناء الخبر، وبالتالي يصير الخبر ماذا؟ حجة، حتى لو كان مخالفة، ولا يلزم أن يكون موافقا. قد يقال هكذا، وجوابه صحيح إن الأول الدليل الأول هو لم يرد في خصوص الخبر، بل ورد في كل أمارة، لكن القدر المتيقن من الأمارة المتعارفة والغالبة والمتداولة، ما هي الغالب؟ هو الخبر. فالخبر هو القدر المتيقن من الدليل الأول، فهو صحيح. الدليل الأول لم يأخذ عنوان ماذا؟ الخبر. لكن الخبر هو القدر المتيقن منه، إذ هو الأمارة المتداولة والمتعارفة. فعلى هذا الأساس لو قدم الدليل الثاني الدال على حجية خبر الثقة حتى وإن كان مخالفا للكتاب، لو قدم على الأول فيلزم حينئذ إخراج من الأول. إيش راح نطلع؟ لا يلزم إخراج المورد المتهجة، لا لا لا، بل يلزم ماذا؟ إخراج القدر المتيقن. فإن الخبر هو القدر المتيقن من عنوان، من الإمارة، من قوله فما كان موافقا فخذوه، وما كان مخالفا فدعوه. فيلزم من تقديم الثاني على الأول استثناء وإخراج القدر المتيقن. فإذا في مثل هذه الحالة لا نقدم الثاني على الأول، بل نعكس، نقدم الأول على الثاني الذي لا يلزم منه هذا المحذور. هذه أنحاء تسعة علما للجمع العرفي، وحينما ذكرناها لا نقصد الحصر منها، بل لعله توجد ماذا أكثر وأكثر من هذه الأنحاء يحشر عليها الفقيه حينما يواجه الروايات. نفس عملية الاستنباط ومواجهة الروايات هي قد تجعله يلتفت إلى وجه عرفي جديد، فلذلك لا بد من إعمال النظر من هذه الناحية. اللهم صل على محمد وآل محمد.